بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ أحب أن ننبه على القراءة في كتاب شرح العلل، وكما ذكرت فيما سبق أن المقصود في هذه القراءة التي في شرح العلل، المقصود هو بيان المنهج الصحيح، بيان منهج من تقدم من أهل العلم بالحديث، حتى إذا علم هذا المنهج يتبع ويسار عليه. وأنا أحب أني أشرح جميع الكتاب، ولكن كما تعلمون المدة قصيرة، فإذا أحببتم أن ننتقل إلى القسم الثاني من التتمة التي ألحقها أبو رجب رحمة الله عليه في شرحه انتقلنا. إن المقصود كما تقدم بيان المنهج، وبين فيما سبق ما الفائدة من ذكر أرواة المشاهير، وذكر أيضا طبقات أصحاب هؤلاء الرواة، فتقدم التنبيه على هذا والفائدة من ذلك. وأنه كما تقدم أن ينبغي على طالب العلم بالحديث أن يعرف الرواة الذين أكثر من الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الصحابة رضي الله عنهم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أصحابهم وأصحاب هؤلاء الأصحاب وهكذا، لأن الأحاديث الصحيحة وجل الأحاديث إنما تدور على ذلك. فإذا عرفوا هؤلاء فهنا يكون طالب العلم بالحديث قد أحاط بكمية كبيرة من الأحاديث، وأحاط برواة المشاهير الذين تدور عليهم الأحاديث. وفي الحقيقة أن ابن رجب رحمة الله عليه ذكر جمع كبير من هؤلاء في هذه التتمة، وتكلم على كل واحد من هؤلاء ومن هو أثبت الناس فيهم. فإذا أحببتم أن نستمر على هذا، فهذا إذا استمرينا عليه راح يفوتنا التتمة أو القسم الثاني من التتمة. والآن بما أن عرفنا المقصود، فبقي أن طالب العلم هو يقرأ هؤلاء الرواة، أو يقرأ عفوا ما ذكر في هؤلاء الرواة، وننتقل إلى القسم الثاني وإلا استمرينا. فالأخوان يريدون الانتقال، وأنا هذا اللي أميل إليه من أجل معرفة كما تقدم المنهج وفوائد هذا الكتاب. وإلا كما ذكرت نكمل، وإذا استمرنا ما راح ننتهي، ولكن لعل بمشيئة الله آتي في وقت أوسع بمشيئة الله، ويحصل شرح لمثل هذه الأمور أو غيرها مما هي تكون مثلها أو قريبا منها. فماذا عن رأي الأخوان في ذلك؟ إذا حبيتم ننتقل انتقلنا إلى النوع الثاني. قد يكون النوع الثاني أدق. نعم، خلاص، إذا كان ننتقل بمشيئة الله. إذن لعلك تقرأ النوع الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن رجب رحمنا الله تعالى وإياه: النوع الثاني من ضعف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على ثلاثة أضرب. الضرب الأول: من حدث في مكان لم تكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه، وسمع منه في موضع آخر فضبطه.
نعم، لعلك تقف عند هنا. نعم، قبل أن أتكلم على ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، أقول أن الرواة على ثلاثة أقسام، إما على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالثقة والضبط، على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالثقة والضبط. إما أن يكون هؤلاء رواة ثقات، فهؤلاء الحكم فيهم واضح، وهو صحة حديثهم إلا إذا تبين أنهم قد أخطأوا في هذا الحديث ووقعوا في وهم في هذا الحديث، مثل سفيان الثوري ومثل شعبة بن الحجاج ومثل سفيان بن عيينة، وإن كان في نهاية عمر تغير، ولكن يعني هو مشهور من كبار الأئمة والحفاظ، ومثل كذلك أيضا مالك بن أنس، وأيضا طبق شيوخ هؤلاء من عبد الله بن عون، وكذلك أيضا الأعمش وأبو إسحاق السبيعي والزهري وقتادة وأمثال هؤلاء ممن هم اشتهروا بالثقة والضبط والإتقان، وإن كان هناك من مسهم في شيء من حديثهم، مثل أبي إسحاق عندما تقدمت به السن تغير حفظه قليلا، ومثل الأعمش في شيوخ الصغار أيضا تكلم فيه، ولكن هذا الكلام نسبي. فأقول القسم الأول إما أن يكون هؤلاء ثقات اشتهروا بالعدالة والضبط والإتقان، فحديثهم في الأصل فيه الصحة إلا ما تبين فيه أنهم قد أخطأوا فيه. والقسم الثاني الرواة الذين ضعفوا وهم ضعفاء، فهذا القسم أيضا حديثهم حكم معروف، وإن كان هؤلاء يتفاوتون من حيث هذا التضعيف، هناك من يكتب حديثه فيتقوى بغيره، وهناك من لا يكتب حديثه لأنه لا يتقوى بغيره لشدة ضعفه. والقسم الثالث هم رواة الذين هم ثقة في بعض، هم ثقات في بعض حديثهم، أو حديثهم في بعضه صحيح، والقسم الآخر أو البعض الآخر ليس بصحيح. وهذا القسم مهم جدا، لأن هناك من يعامل هؤلاء معاملة الثقات فيخطئ، وهناك من يعامل معاملة الضعفاء فيخطئ كذلك، وإنما الصحيح هو معاملة حديثهم بالتفصيل. وهذا الضعف إما أن يكون ناشئ من تقدم في السن وكبر في العمر فتغير حديثهم وأصبحوا مختلطين لا يضبطون، فهذا سبب، وإما أن يكون هذا السبب هو أن هؤلاء الرواة حدثوا في مكان فكانوا ضابطين، وحدثوا في مكان آخر فلم يضبطوا حديثهم، وإما أن يكون السبب في ذلك أنه عندما حدثوا في بلدهم وكانت كتبهم موجودة ويراجعون كتبهم فأصبح حديثهم مستقيم، مثل معمر بن راشد البصري كما سوف يأتي فيما حدث به في اليمن فحديثه صحيح مستقيم، وعندما جاء إلى البصرة وكان على سفر ومستعجل ويريد الرواة أو الناس أن يسمعوا كل حديثه فأدى هذا به إلى الاستعجال والإسراع فوقع الوهم في حديثه والخطأ. فهذا سبب أيضا من أسباب التضعيف. أو يكون أيضا هؤلاء الرواة موصوفين بالبدعة، فإذا رووا فيما يتعلق ببدعتهم تساهلوا نوعا ما، وإن كان هذه القضية لعل يأتي التنبيه عليها، وإن المسألة فيها والمسألة في والقضية في هذه المسألة فيها تفصيل، أو الأمر في هذه المسألة فيه تفصيل، لكن بس أنا أذكر هذا على سبيل الإجمال. نعم. أو يكون هؤلاء الرواة ضبطوا حديث بعض شيوخهم دون البعض الآخر، وذلك أنهم سمعوا أو سمعوا من أناس في بداية عمرهم وفي مقتبل سنهم، يعني مثل إسماعيل بن عياش ضبط حديث أهل بلده من أهل الشام، سمع منهم قديما، ومن المعلوم أن الغالب أن الإنسان إذا سمع أو علم الشيء قديما يرسخ ويبقى، والذي سمع أخيرا يتغير، الذي سمع أخيرا قد ينساه. فإسماعيل بن عياش سمع من أهل بلد قديما فضبط حديثه، وسمع بعد ذلك من أهل الحجاز وأهل العراق مثلا ولم يضبط عنهم، فأصبح حديث عن هؤلاء ضعيف، بينما حديث عن الشاميين صحيح. ففي الحقيقة أن هؤلاء ينقسمون إلى الأقسام الأربعة. القسم الثالث الذين حديثهم بعض صحيح وبعض غير صحيح ينقسمون إلى الأقسام الأربعة التي تقدم ذكرها. القسم الأول أن يكونون هؤلاء تغيروا في نهاية عمرهم فأصبح حديثهم بعد التغير ضعيف، مثل سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة حديث القديم صحيح، وحديث بعد 45 تغير فأصبح حديث الأخير ضعيف. وينبغي أن يتنبه إلى مسألة الاختلاط، وقد تكلمت عليها قديما وقبل قليل لكن في غير هذا المكان، فأقول الاختلاط عند من تقدم من أهل العلم، عند البخاري وابن المديني وابن معين وأحمد وفلان وفلان ممن تقدم من الحفاظ، أنه عبارة عن التغير، تغير الحفظ والضبط. ثم أن هذا التغير على قسمين، إما يكون تغير أكبر بحيث أصبحوا لا يضبطون وأصبح حديثهم الأخير مردود، مثل سعيد بن أبي عروبة، مثل المسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، فهؤلاء تغيروا تغيرا شبه كامل. وإما أن يكون هذا التغير قليل ليس بالكبير، تغير يسير، مثل أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، وصف بعض الأئمة بالاختلاط، ولكن هذا الاختلاط إنما هو تغير في الحافظة قليلا وحديث صحيح، ولكن وقع في بعض الأوهام القليلة بعدما تقدمت به السن. فهذا القسم يعامل غير معاملة القسم الأول، ومثل أبي إسحاق السبيعي سفيان بن عيينة وصف يحيى بن سعيد القطان أيضا بالاختلاط، ولكن هذا الاختلاط يسير، وإنما هو تغير للحفظ قليلا أو تغير في الحفظ قليل. نعم، فأقول بالنسبة للقسم الأول يكون ما حدثوا به قبل الاختلاط هو الصحيح، وما حدثوا به بعد الاختلاط يكتب، فإن وجد ما يشهد له فهنا يقبل، وإن وجد وإن لم يوجد ما يشهد له فهنا يرد ولا يقبل، إلا إذا كان الراوي عنهم من الأئمة الكبار الذين يعرفون صحيح حديثهم من سقيمة، ففي رواية هؤلاء عنهم يكون روايتهم مقبولة بسبب رواية هؤلاء رواة عنهم. يعني مثل عبد الله بن صالح كاتب الليث كان له جار يدخل في حديث ما ليس منه، فأصبح حديثه فيه منه ما ليس منه، أصبح في حديثه حديث ليست من حديثه. هذه الحديث يعرف أنها ليست من حديث الحفاظ الكبار مثل البخاري مثل أبي حاتم وأبو زرعة وأمثال هؤلاء، وقد نص ابن حجر على ذلك، وقد قال محمد بن إسماعيل البخاري في مواضع متعددة من العلل الكبير للترمذي، قال كل راو لا أعرف صحيح حديثه من سقيمة لا أروي عنه. فهو رحمه الله يعني كثيرا ما يعرف حديث الشخص من سقيمة صحيحة من سقيمه، ولذلك عندما أتى إلى إسماعيل بن أبي أويس قال أخرج لي كتابك، فعندما أخرج له كتابه انتقى من حديثه ما كان صحيحا، حتى أن إسماعيل بعد ذلك قال البخاري علم لي على هذه الحديث، فعلم البخاري له عليها فأخذ لا يحدث إلا بها. ومثل ما قال وكيع بن الجراح الرؤاسي قال كنا ندخل على سعيد بن أبي عروبة يعني بعد الاختلاط فيحدثنا، فما كان من حديثه كتبناه، وما لم يكن من حديثه أسقطناه. ففيما يتعلق بالاختلاط هذا هو المنهج الصحيح، هذا هو منهج من تقدم من الحفاظ حمك الله. وأما منهج بعض من تأخر فهم يعاملون المختلطين معاملة واحدة، وهذا خطأ، مختلطين ليسوا على درجة واحدة كما تقدم، الاختلاط أكبر وأصغر، فلا يخلط بينهما، ولا إما أطلقوا الاختلاط على النوعين على القسمين السابقين، فينبغي الانتباه لهذا. فأقول هذا قسم، والقسم الثاني من هؤلاء الرواة أنه سمعوا في مقتبل عمرهم وبداية حياتهم ونشأتهم في الطلب سمعوا عن أهل بلدهم فأتقنوا، وبعد ذلك سمعوا من غير أهل بلدهم فلم يتقنوا، مثل إسماعيل بن عياش كما تقدم ذكر ذلك قبل قليل، مثل بقية بن الوليد، وقد نص بعض الحفاظ على ذلك بالنسبة لبقية، لكن إسماعيل أشهر تقريبا متفقين هم على ذلك، توارد الأئمة على التفصيل في حديث إسماعيل بن عياش، وحتى بقية في رواية عن الشاميين أضبط، رواية عن الشاميين أضبط، ويعني تقريبا قد تكون هذه قاعدة عامة نوعا ما إلا في الحفاظ الكبار، يكون الإنسان معرفته بحديث أهل بلده أكثر، لأنه يعرف هؤلاء من قبل وسمع منهم قديما وجالسهم كثيرا، بخلاف الواردين على بلده، وله عندما يكون مسافر لهم يحاول أن يسمع ما عندهم باستعجال وبسرعة. فعموما رواية الشخص عن أهل بلده هذه تقدم على غيرها، وهذا ترى له مدخل كبير في علم الصناعة الحديثية، في علم العلل، وهذا من طريقة من تقدم. وأما طريقة من تأخر فلا يلتفت لهذا أحيانا، ولذلك كما ذكرت بالأمس أن خالد بن دريك في رواية عن عائشة رضي الله عنها لحديث المرض بلغة المحيض لا يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وشر إلى الوجه والكفين، هذا كما ذكرت أنه باطل ومعلل بعلل كثيرة، 7 إلى 8 علل. ومن هذه العلل كما ذكرت أن خالد بن دريك شامي وعائشة مدنية رضي الله تعالى عنها، وأهل المدينة لم ينقلوا هذا عنها، وخالد بن دريك لم يسمعها وهو مقل من الحديث، فمن أين له هذا الحديث عنها؟ فلا شك أن هذا يدل على نكارة وبطلان هذا الخبر، بالإضافة إلى ما تقدم ذكره فيما سبق من العلل التي أعل بها هذا الخبر، فبالتالي هذا الخبر ساقط ولا يتقوى وباطل. فهذه كما ذكرت المسألة لها مدخل في علم الصناعة الحديثية والجرح والتعديل، ويا أيها الإخوان هذه القواعد لا بد من فهمها والانتباه لها، وإذا لم ينتبه إليها طالب العلم أو طالب علم الحديث راح يخطئ، يكون كلامه على الحديث ليس بالمستقيم بل فيه نظر. فأقول نعم ما تقدم هذا قسم، لكن ترى بالنسبة لبقية بن الوليد حديث طبعا فيه تفصيل، لكن أقول حديث عن أهل بلد أقوى، وإن كان أيضا يقبل الحديث عن غير أهل بلد بخلاف إسماعيل بن عياش لا يقبل، يعني كما روى عن نافع عن ابن عمر في أن لا يقع القرآن لا حائض ولا جنب، وهذا مما أنكر على إسماعيل بن عياش، روى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، روى إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن الحائض والجنب لا يقرأ القرآن، وهذا الحديث منكر، ومن رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، موسى بن عقبة حجازي. فأقول بقية بن الوليد ليس مثل إسماعيل بن عياش، يقبل حديث عن غير أهل بلده بشروط أخرى، أنه يصرح بالتحديث، وفي شيخ أيضا يصرح بالتحديث لأنه يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية، وبالذات إذا كان راوي عنه من أهل بلده، عفوا بالذات إذا كان راوي عنه من الحفاظ الثقات فيكون حديثه أقوى، لأن بالذات أهل بلده أهل الشام ما كانوا ينتبهون إلى مسألة صيغة التحمل، فهو قد يقول أن فلان قال كذا فهم يقولون أن بقية قال حدثنا فلان، هو ما صرح بالتحديث، وقد نص على هذا أبو حاتم الرازي. فأقول بقية ليس مثل إسماعيل بن عياش في هذا، ولكن حديث عن أهل بلده أقوى، فأقول أن هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث أن يكون أحد أرواة الثقات حدث في بلده فكان حديثه صحيح، وحدث في مكان آخر فكان حديثه غير متقن، فيه أوهام وأخطاء، والسبب في هذا كما ذكرت أن كتبه ليست معه، والذين حضروا عنده يريدون أن يسمعوا منه بسرعة فأكثر من التحديث والإكثار من أسباب الخطأ. ومثل ما وقع هذا لمعمر بن راشد البصري، معمر بن راشد حديث على أقسام. وفي الحقيقة أيضا تقسيم حديث الرواة هذا أيضا من طريقة من تقدم، وهذه مسألة مهمة. أحيانا كما قلنا حديث الراوي لا يكون على درجة واحدة بل على درجات، درجة أصح من درجة، أو درجة صحيحة أو درجة ضعيفة. فمعمر بن راشد أيضا حديث على درجات، أصح حديث ما حدث به في اليمن. وإذا كان شيوخه مثل الزهري ومثل قتادة، وبالذات الزهري فقد أتقن عنهم. والسبب في تقديم حديثه الذي في اليمن لأنه كان عندما نزل اليمن وكانت كتبة معه، طبعا هو بصري لكن خرج من البصرة وهو صغير، فجلس في اليمن وإلى أن توفاه الله عز وجل، فرواية أهل اليمن عنه متقنة، أو من سمع منه في اليمن لأن كانت كتبة معه ويراجع ويحدث شيء فشيء. فلذلك رواية هشام بن يوسف الصنعاني وعبد الرزاق مقدمة على رواية غيرهم، وبالذات عبد الرزاق بن همام. نعم. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا كان الرواة عنه من أهل اليمن، ولا يكون شيخه الزهري ولا قتادة لأن تكلم في بعض شيوخه، ولا يكون هذا ممن تكلم في رواية معمر عنهم، لأن معمر تكلم أيضا في بعض شيوخه في رواية عنهم. والقسم الثالث من حديثه فيما حدث به في البصرة، فهذا تكلم في رواية البصريين عنه، لأن كما ذكر جال البصرة ويبدو أن كتب ليست معه فحدث بسرعة فوقع الخطأ في حديثه، فإذا رواية البصريين عنه فيها أخطاء وأوهام. لكن هذا القسم الأصل فيه الصحة والاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ، يعني هذا التضعيف نسبي. الأصل في حديثه أيضا حتى فيما حدث فيه في البصرة الأصل فيه أنه على الاستقامة حتى يتبين أنه أخطأ فيه. والقسم الرابع إذا كان هذا في من كان فيما حدث به بالبصرة وشيوخه الذين تكلم في رواية معمر عنه. وكثير من الرواة أيها الإخوان يحصل في حديثهم تقسيم، فإذا لا بد من هذا، وهذه أيضا مبنى على طريقة من تقدم، وهذا له مدخل أيضا في صحة الحديث من عدم ذلك. ومثل أيضا إسماعيل بن عياش، مثل كذلك أيضا جرير بن حازم في رواية المصريين عنه أيضا فيها كلام متكلم فيها. وكذلك أيضا مثل هذا الحافظ أبو بكر البزار عندما أيضا حدث في مصر ما كانت كتب معاه، فكان يحدث من كتب الناس وهو حافظ، لكن وقع في بعض الأوهام والأخطاء. فمثل هذا كثير، فمثل هؤلاء الرواة ينبغي أن يعرفون ويعامل حديثهم بالتفصيل السابق الذي تقدم ذكره قبل قليل. فهذا القسم الثالث. والقسم الرابع كما ذكرت أن هناك من وصف ببدعة، والذين وصفوا ببدعة وقع فيهم خلاف، هل حديثهم كله مردود أو يقبل من حديثهم إذا لم يكن، أو يقبل حديثهم إذا لم يكن دعاة، فإن كانوا دعاة لا يقبل، أو فيما حدثوا به مما يؤيد بدعتهم لا يقبل، وإذا كان من غير ذلك يقبل. والقول الرابع هو القول الصحيح، وهو أن من ثبت صدقه وضبطه فهل يقبل حديثه سواء حدث فيما يؤيد بدعته أو لم يكن كذلك. وهذا أيضا مذهب جمهور من تقدم، الإمام البخاري رحمة الله عليه ولبعض من وصفوا بذلك، وكذلك أيضا الإمام مسلم كما روى لزر بن حبيش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما روى عفوا لعلي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وعلي بن ثابت وصف بالتشيع، ولكن علي بن ثابت عنده صدق وعنده ضبط، ولا يخفى على الإخوان أن تشيع من تقدم ليس مثل الآن. الآن هم مشركين وملاحدة وزنادقة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. دينهم وعقيدتهم الغلو في آل البيت، تأليهم وأنهم يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وإنما نحن نتكلم على من تقدم، وأنهم لم يكونوا كذلك معاذ الله. نعم، فإذا تبع علي بن ثابت ثبت حفظه وصدقه، فلذلك احتج به الأئمة، احتج به الإمام مسلم وصحح الترمذي له هذا الحديث، بل قال ابن نعيم في الحلية هذا حديث متفق على صحته، ويعني بذلك أن شروط الصحة منطبقة فيه، ولا يعني بمتفق على صحته يعني خرجه الشيخان، لا، له اصطلاح خاص، أن متفق على صحته يعني الشروط التي يشترطها الأئمة في صحة الأحاديث تتفاوت، لكن هذا باتفاق يعتبر صحيح، لأن كل الأئمة الشروط التي يشترطونها موجودة فيه، كل شروطهم التي يشترطونها في الحديث الصحيح موجودة فيه، فله اصطلاح خاص. نعم، فهذا هو المنهج الصحيح. لكن هناك ممن نصب بالبدعة قد يتساهل في رواية حديث هي تؤيد بدعته، تؤيد بدعته، يعني مثل عبد الرزاق بن همام رحمه الله، لا شك هو من أهل العلم ومن أهل الضبط والإتقان، ولكن عندما أصيب بالعمى أخذ يلقن، فوقع في حديث بعض المنكرات. وكذلك أيضا قد يلقن أحاديث تتعلق بالتشيع كذا وهو عنده شيء من ذلك، فأيضا أنكرت عليه أحاديث من هذا الباب فيما يتعلق بالتشيع وما شابه ذلك، فأقول هذا قسم رابع. نعم، قال الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، هو على ثلاثة أضرب: من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر ومعه كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه وسمع منه في موضع آخر فضبط عنه. قال: فمنهم معمر بن راشد، وتقدم التنبيه على حديث معمر بن راشد رحمة الله عليه، وذكر مثال. قال: حدث، قال حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زوارة من الشوكة. نعم، قال: رواه باليمن عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرسلة، وهذه رواية صحيحة، وحديث باليمن أصح. قال: ورواه بالبصرة عن الزهري عن أنس فأخطأ. هو الصواب ليس عن أنس، وإنما الصواب عن أبي أمامة بن سهل، ولكن هذا الذي جعل عن أنس حدث به في البصرة فأخطأ فيه، فحديثه الذي حدث به في اليمن هو الصحيح. قال: ومنه حديث: إنما الناس كإبل مئة. قال: رواه باليمن عن الزهري، طبعا هو يقصد حديث: لا الناس كأنما إبل مئة لا تجد فيهم راحلة، وهذا الحديث صحيح، والمقصود به أن الناس يتفاوتون، مثل ما تتفاوت الإبل، الإبل تجد فيها راحلة، والكثير منها ليست كذلك، راحلة تقتحل وكثير منها لا تقتحل، فالناس كذلك، منهم من يكون معروف بالصدق والإيمان والنزاهة والأمانة وكذا وكذا، وكثير من الناس ليسوا كذلك، فهم مثل الإبل. قال: رواه باليمن عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا، ورواه بالبصرة مرة كذلك، ومرة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. تلاحظون أنه أخطأ، بدلا أن يجعله من حديث من مسند سالم عن أبيه من مسند ابن عمر، جعل من مسند أبي هريرة، رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. والصحيح ما حدث به في اليمن أنه عن الزهري عن سالم عن أبيه، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم. ومنه حديث عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان أسلم وتحته 10 نسوة الحديث، فأمره كما جاء في نفس الحديث أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يختار 4 منهن ويطلق الباقي. والصواب في هذا الحديث أنه موسم وأن معمر أخطأ فيه، فقال قال الإمام أحمد في رواية ابن صالح قال معمر أخطأ بالبصرة في إسناد حديث غيلان ورجع باليمن فجعله منقطعا، أي مرسل، جعل مرسل عن سالم وليس عن جعل من مرسل الزهري، جعل عفوا من مرسل الزهري. نعم. قال ومنهم هشام بن عروة. فالكلام على معمر تقدم، قال ومنهم هشام بن عروة. هشام بن عروة أيضا حديث على قسمين، ما حدث به في المدينة في الدرجة العليا من الصحة، وما حدث به في البصرة وما حدث به في العراق هو دون ما حدث به في المدينة، وإن كان الأصل فيه الصحة. والسبب في ذلك ما تقدم، السفر والاستعجال في التحديث أصبح في حديثه أخطاء وأوهام، ولا لا شك أن هشام في الدرجة العليا من الصحة. نعم. قال وقد سبق قول الإمام أحمد كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن أو قال أصح. يعني قد يقول قائل كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا بأمرين. الأمر الأول هو أن يكون الراوي عنه مدني، أو يكون الراوي عنه بالنسبة لمعمر بن راشد يمني، لأن حديثه في اليمن كما تقدم مستقيم، أو بالنسبة لهشام بن عروة حديث المدنيين عنه مستقيم، أو يقول التلميذ حدثنا فلان بن فلان في المدينة، أو حدثنا في كذا وكذا، فيعرف بهذين الأمرين. إما أن يقول سمعنا من فلان في البصرة، أو سمعنا من فلان في المدينة أو في مكة، فيعرف هذا الشيء، أو يعرف أن هذا التلميذ لم يأتي إلى هذه البلد، فإذا يكون سمع من هذا الشيخ في غير هالبلد وإنما سمع منه في بلد أخرى، فيعرف بأحد هذين الأمرين. وقال يعقوب بن شيبة السدوسي، ويعقوب بن شيبة السدوسي من كبار الحفاظ ومن المعروفين بالعلم بالصناعة الحديثية، وله المسند المعلل وهو كتاب نفيس كبير جدا، ولكن أغلب هذا المسند ضاع، وإنما وجد قطعة صغيرة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الذي وجد. وطريقته رحمه الله يذكر حديث مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويسوق أحاديثه، وإذا كان هناك واحد مكثر عنه يرتب الرواة عنه أيضا، وهكذا، ويتكلم على كل حديث، ويتكلم أحيانا على الرواة، وأحيانا يترجم لبعض الرواة ضمن سوق لأحاديث هذا الصحابي، كما ترجم للأوزاعي في القطعة المطبوعة التي وجدت من مسند عمر بن الخطاب، ترجم للأوزاعي تقريبا 8 صفحات من المطبوع، توسع في ترجمته، فهو كتاب نفيس جدا، ولكن أغلبها فقد. وأقوال يعقوب بن شيبة فيها تفصيل في الحكم على الرجال، له أقوال أيضا مهمة في الصناعة الحديثية، وله كما ذكرت بغير هذا المكان أن سأل علي بن المديني ويحيى بن معين عن التدليس، سؤال دقيق ومهم ومفيد، فكلامه مفيد وينبغي أن يعتنى به. قال يعقوب بن شيبة هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف، يعني يقول هشام مع كونه من الأثبات الحفاظ الثقات، لكن أحيانا يأتي عنه بعض الاختلاف يضطرب، والاختلاف يدل على عدم الضبط، وذلك فيما حدث بالعراق خاصة دون ما حدث في المدينة، هو اللي وقع فيه الاختلاف كما ذكر قبل قليل. قال ولا يكاد يكون الاختلاف عنه فيما يفحش، هكذا عندكم؟
نعم.
لا لعله يقصد هنا والله أعلم يعني يقول هذا الاختلاف ما يكون اختلاف فاحش يعني اختلاف شديد, وإنما اختلاف يسير, لأن كما تقدم قبل قليل هشام بن عروة حتى فيما حدث فيه في العراق أيضا الغالب عليه الصحة, لكن هناك حديث قليلة وقع فيها ما وقع. نعم قال يسند الحديث أحيانا ويرسله أحيانا, إلا أنه لا أنه يطلب إسناده, لا أنه يطلب إسناده, لا شك أن قلب الإسناد أشد من إرسال الخبر أو وصله, أحيانا القلب أشد, لأن حتى الخطأ أيضا هذه قضية مهمة, يعني رواة أيضا ينقسمون إلى قسمين من حيث ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث الخطأ, ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث الخطأ الموجود عندهم, إما يكون هذا الخطأ في تصحيف بعض الكلمات التي لا تؤثر, فمثل هذا الخطأ يسير ولا يكاد يخلو منه أحد من الرواة, فهذا قسم, وقد نبه على هذا الإمام مسلم في كتاب التمييز, يعني مثل شعبة بن الحجاج أحيانا يكون خطأ من جهة الرواة في تسميتهم, بس هذا خطأ ليس في الإسناد وليس في المتن, فهذا مو مثل غيره, فيكون أحيانا الخطأ فيه تصحيف في اسم راوي ولا في كلمة يكون شيء يسير, هذا لا يؤثر كثيرا. والقسم الثاني يكون هذا الخطأ في الوهم في بعض الأحاديث, ويكون هذا الوهم ليس وهما شديدا, يعني كما تقدم في مثلا في وصل خبر أو إرسالة أو مثلا في إسقاط راوي أحيانا, فهذا قسم. والقسم الثالث في خطأ شديد أشد من القسم الذي قبله, مثلا يقلب الحديث أثر يجعل حديث مرفوع, أو متن يقلب يدخل متن في متن, أو إسناد أيضا غير كله يدخل إسناد في إسناد, فهذا الخطأ شنيع, وهذا الخطأ الشنيع يكون له مدخل في الحكم على الراوي. ثم أيضا هذه الأخطاء الثلاثة الأقسام الثلاثة هي أرواة بالنسبة لها على قسمين, إما أن يكون أحيانا شيء نادر قليل فيكون هذا الراوي الأصل في حديثه الاستقامة, وإما أن يكون مكثف, فمن أكثر من القسم الثالث يكون متروك, من أكثر من الخطأ في القسم الثالث يكون متروك. وأما القسم الثاني يكون يكتب حديثه ولا يحتج به, يكتب حديثه ولا يحتج به, لكن وجد ما يشهد له يقبل. والقسم الثالث لا يصحح حديثه, لأنه وإن كان تكرر هذا لكن يعني في تصحيف كلمة ولا في اسم, مثل شعب بن الحجاج على جلالته وحفظه يقع من عند التصحيف أحيانا في اسم الراوي, ومع ذلك هذا ما أثر فيه, هو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة, فينبغي الانتباه أيضا لهذا. يعني رواة أيضا ينقسمون إلى قسمين من حيث ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث الخطأ, ينقسمون إلى ثلاثة أقسام من حيث الخطأ الموجود عندهم, إما يكون هذا الخطأ في تصحيف بعض الكلمات التي لا تؤثر, فمثل هذا الخطأ يسير ولا يكاد يخلو منه أحد من الرواة, فهذا قسم. وقد نبه على هذا الإمام مسلم في كتاب التمييز, يعني مثل شعبة بن الحجاج أحيانا يكون خطأ من جهة الرواة في تسميتهم, بس هذا خطأ ليس في الإسناد وليس في المتن, فهذا مو مثل غيره, فيكون أحيانا الخطأ في تصحيف في اسم راوي ولا في كلمة يكون شيء يسير, هذا لا يؤثر كثيرا. والقسم الثاني يكون هذا الخطأ في الوهم في بعض الأحاديث, ويكون هذا الوهم ليس وهما شديدا, يعني كما تقدم في مثلا في وصل خبر أو إرسالة أو مثلا في إسقاط راوي أحيانا, فهذا قسم. والقسم الثالث في خطأ شديد أشد من القسم الذي قبله, مثلا يقلب الحديث أثر يجعل حديث مرفوع, أو متن يقلب يدخل متن في متن, أو إسناد أيضا غير كله، يدخل إسناد في إسناد، فهذا الخطأ شنيع. وهذا الخطأ الشنيع يكون له مدخل في الحكم على الراوي. ثم أيضا هذه الأخطاء الثلاثة، الأقسام الثلاثة، هي الرواة بالنسبة لها على قسمين: إما أن يكون أحيانا شيء نادر وقليل فيكون هذا الراوي الأصل في حديثه الاستقامة، وإما أن يكون مكتب، فمن أكثر من القسم الثالث يكون متروك، من أكثر من الخطأ في القسم الثالث يكون متروك. وأما القسم الثاني يكون يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، لكن وجد ما يشهد له يقبل. والقسم الثالث لا، يصحح حديثه، لأنه وإن كان تكرر هذا لكن يعني في تصحيف كلمة ولا في اسم، مثل شعب بن الحجاج على جلالة أو حفظه، يقع من عند التصحيف أحيانا في اسم الراوي، ومع ذلك هذا ما أثر فيه، هو من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة، فينبغي الانتباه أيضا لهذا. فيعقوب بن شيبة نبه على هالقضية هنا في هذا النص، وأن الخطأ خطأ هشام ليس بالفاحش. يقول: كأنه على ما تذكر من حفظه يقول عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبيه عروة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مرسل. قال: ويقول عن أبيه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا موصول. قال: إذا أتقن أسند، وإذا هاب أرسل. وهذا فيما نرى أن كتبه لم تكن معه بالعراق فيرجع إليها. هناك بعض الأحاديث تردد فيها عندما حدث في العراق، كتبه غير موجودة حتى يراجعها يتأكد، فهو هاب أن يصلها، وهذا من إتقانه وتثبته، فأرسلها. فأرسل هذه الأخبار. نعم. قال: ومنهم عبد الرحمن بن أبي الزناد. وعبد الرحمن بن أبي الزناد أيضا الكلام في حديثه أيضا يعني قد يطول نوعا ما، لأن حديثه ينقسم إلى عدة أقسام. قال: وقد وثقه قوم ضعفه وآخرون، منهم يحيى بن معين، تضعيف بعض الحفاظ له وتوثيق بعض الحفاظ له، هذا أحيانا يكون كل واحد منهم نظر إلى جانب من حديثه أو يقصد بقسم من حديثه. وعندنا قاعدة مهمة في الجوهر والتعديل، أن الجمع بين الأقوال هذا مطلوب مهما أمكن. عندنا راوي اختلف الأئمة فيه، إذا أمكن الجمع بين أقوال هؤلاء الأئمة فبها ونعمت، وهذا هو الذي ينبغي أن يسار عليه أولا. فإذا لم يكن يمكن الجمع هنا نرجع إلى قواعد أخرى، فكما تقدم في عبد الرحمن بن أبي الزناد هناك من ضعفه هناك من وثقه. قال: منهم يحيى بن معين ومن ضعفه. قال: يعقوب بن شيبة سمعت علي بن المديني يضاعف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق. أقوال علي بن المديني لا شك أن أقوال مهمة، واستفاد يعقوب بن شيبة من أقوال شيخ علي بن المديني، وتجد أقوال علي بن المديني فيها شيء من التفصيل رحمه الله، وفيها شيء من الدقة في الحكم على الأسانيد، وإن كان كثير من كلامه قد ضاع، لأن كثير من كتبه قد ضاعت، ولكن وجد يعني بعض جزء من كتبه أو بعض كتبه، مثل ما وجد جزء من العلل، وتجد بعض كلامه منقول في كتب أخرى، مثل مسند الفاروق لابن كثير نقل كلام كثير من كلام علي بن المديني، وقبله أيضا يعقوب بن شيبة السدوسي الجزء الموجود من مسند عمر رضي الله عنه تجد فيه أيضا بعض النقل عن علي بن المديني. نعم. قال علي بن المديني أو قال يعقوب: سمعت علي بن المديني يضاعف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق ويصحح ما حدث به في المدينة. فرواية ابن أبي الزناد في المدينة فيها ضعف، إلا ما كان من حديث سليمان بن داود الهاشمي فهذا مستثنى كما سوف يأتي. وسليمان بن داود الهاشمي بغدادي سمع من ابن أبي الزناد في بغداد. قال: وسمعت ابن المديني يقول: ما روى سليمان الهاشمي عنه فهي حسانة، نظرت فيها فإذا هي مقاربة وجعل يستحسنها. هذا قسم من أقسام حديث ابن أبي الزناد. ابن أبي الزناد حديث على أقسام: أولا ما حدث به في المدينة، وكان شيوخه هشام، وكان من شيوخ هشام بن سعد، وكان شيخه، نعم هشام بن سعد أو شيخه والده أبو الزناد، فإنه مقدم فيهم، أو إذا كان والد أبو الزناد فهو مقدم فيه، وبالذات ما حدث به في المدينة. والقسم الثاني إذا لم يكن شيوخه ممن وصف نابي الزناد بالإتقان عنهم، وكان مما حدث به في المدينة، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث ما حدث فيه ما حدث به في العراق، فهذا دون الذي قبله، وبالذات إذا كان شيخ ابن أبي الزناد ممن تكلم في رواية عنه. فهذه أقسام حديث ابن أبي الزناد، والذي يعنينا هو ما نحن بصدده في التفريق ما بين ما حدث به في المدينة وما حدث به في العراق. وقلنا يعرف هذا إما بالتنصيص، وإما أن يكون الراوي عنه مدني مثلا، فيكون الغالب أن سمع منه في المدينة، أو يكون الراوي عن ابن أبي الزناد بغدادي فيكون سمع منه في بغداد. نعم، ولعل يقف عند هنا ونقرأ في الترمذي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال أبو عيسى الترمذي: باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى. حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس، وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله. حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه. وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل، وعمارة لم يدرك أنس بن مالك. قال محمد بن إسماعيل: حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا الكشوني ويقال أبو عميرة.
نعم، قال أبو عيسى: حدثنا عقبة بن مكرم، وعقبة بن مكرم هو العمي، وهو ثقة من الطبقة العاشرة. قال: ونصر بن علي، ونصر بن علي هو الجهضمي البصري، وهو من الثقات المشاهير، وقد خرج له الجماعة. قال: حدثنا سلم بن قتيبة، وسلم بن قتيبة هو أبو قتيبة الشعيري، وهو أيضا ثقة له شيء من الأوهام والأخطاء، وقد توفي 200، خرج له البخاري وبقية أصحاب السنن. عن طعمة بن عمرو وهو الجعفري العامري، وطعمة بن عمرو صدوق. قال: عن حبيب بن أبي ثابت، وحبيب بن أبي ثابت أيضا حبيب بن أبي ثابت ثقة من المشاهير، وله بعض التدليس، هو يدلس في بعض حديثه. نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال أبو عيسى: قد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو، وإنما يروى هذا عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس قوله. حدثنا بذلك هناد، هناد هو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي، وهو من الثقات المشاهير موصوفين بالعبادة والزهد، توفي 43 و200. وكتابة في الزهد من أنفس ما كتب في هذا المجال. نعم، قال حدثنا وكيع، ووكيع هو ابن الجراح أبو آسي، وهو من الأئمة الكبار، توفي في عام 97 و100، وقيل عام 96 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، وله أيضا كتاب الزهد لوكيع، وقد طبع أيضا، وهو من الكتب النفيسة، وقد روى هناد كثيرا عن وكيع، وهذا منها. قال عن خالد بن طهمان، وخالد بن طهمان قد وقع فيه خلاف، وهو لا بأس به، خالد بن طهمان لا بأس به على بعض الأوهام في حديثه عن حبيبنا أبي حبيب البجلي. وحبيبنا أبي حبيب البجلي ليس بالمشهور، فيه جهالة، ويبدو أنه ليس له إلا هذا الحديث، ما له إلا هذا الحديث عند الترمذي عن أنس قوله ولم يرفعه. فأبو عيسى يرجح أن هذا الحديث إنما هو من كلام أنس، وأن ليس حبيبنا أبي ثابت هو الذي رواه، وإنما الذي رواه هو حبيبنا أبي حبيب البجلي، وأن سلم بن قتيبة هو الذي فيما يبدو أنه أخطأ، فجعله بالإسناد السابق عن طعمة بن عمرو عن حبيبنا أبي ثابت عن أنس مرفوعا، بينما رواه وكيع بن الجراح عن خالد بن طهمان عن حبيبنا أبي حبيب البجلي عن أنس من قوله وليس بمرفوع. وهذه الرواية هي الراجحة، هذه الرواية هي الراجحة. قال وروى إسماعيل بن عياش، وإسماعيل بن عياش تقدم الكلام عليه قبل قليل، وإنما حدث عن الشاميين فهو مقبول، ما حدث به عن غيرهم لا يقبل. قال وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك، وعمارة بن غزية ثقة، عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ، وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك، فرواية عمارة منقطعة، وعمارة بن غزية لم يسمع من أنس بن مالك. فبين أبو عيسى الترمذي أن هذا الحديث إنما هو من كلام أنس بن مالك، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. وأما رفع هذا الحديث فرفعه ليس بصحيح. نعم، قال باب ما يقول عند افتتاح الصلاة. قال حدثنا محمد بن موسى البصري، ومحمد بن موسى البصري لا بأس به كما قال النسائي، قال صالح، وذكر ابن حبان في الثقات، وتكلم فيها أبو داود، ولقب أنه لا بأس به محمد بن موسى البصري الحرسي، هو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي البصري، وجعفر بن سليمان فيه خلاف، وهو صدوق معروف بالزهد والعبادة، وتوفي بعد 60 و100، وقد خرج له مسلم في صحيحه. قال عن علي بن علي الرفاعي، وهو علي بن علي بن نجاد الرفاعي، وعلي بن علي وثقه آخرون وضعف آخرون، وفيه لين، فيه ضعف، علي بن علي فيه ضعف، وقد تكلم فيه يحيى بن معين، فعلي بن علي فيه ضعف، ويكتب حديثه ويتقوى بغيره. عن أبي المتوكل، وأبو المتوكل هو علي بن داود الناجي البصري، وهو ثقة من الثالثة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك إلى آخره. فأقول هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري فيه ضعف لما تقدم من الكلام في علي بن علي بن نجاد، ولذلك ضعف الإمام أحمد وضعف ابن خزيمة كما في صحيحه. قال أبو عيسى وأما أكثر أهل العلم، نعم، فقالوا إنما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بدون الزيادة الله أكبر كبير إلى آخره. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم، وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن نجاد وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. فهذا الحديث كما قال أبو عيسى قد جاء من طرق, جاء مرفوعا وجاء موقوفا, جاء مرفوعا بالإضافة إلى حديث أبي سعيد عن علي وعبد الله بن مسعود وعائشة وجابر وجبير بن مطعم بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. قال وأشهرهم حديث أبي سعيد الذي تقدم الكلام عليه قبل قليل, وسوف يأتي بمشيئة الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما الموقوفات فبعضها صحيح وبعضها لا يصح. من الموقوفات الصحيحة حديث عمر, رواه الإمام مسلم في صحيحة من حديث عبد بن أبي لبابة عن عمر, وإن كان هذا منقطع لأن الإمام مسلم لم يقصد رواية هذا الحديث وإنما روى حديثا آخر وكان مقرونا به هذا الحديث. نعم. وكذلك أيضا رواه ابن أبي شيبة من حديث الأسود عن عمر, وأسناده صحيح عند ابن أبي شيبة فهو ثابت عن بعض الصحابة موقوفا كعمر. فالحديث المرفوعة إذا ضم بعضها البعض الآخر وأيضا إذا ضم إليها ما ثبت عن الصحابة في ذلك فهذا يدل على صحة هذا الخبر, ولذلك اختاره الإمام أحمد. وإن كان قد ثبت الحديث أخرى في الاستفتاح مثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي, والحديث في الصحيحين, ومثل ما جاء أيضا في حديث أيضا علي رضي الله تعالى عنه وجهت وجهي إلى آخره. فهناك حديث صحيحة وهناك, وبعض هذه الحديث قد نص فيها أنها تقال في صلاة الليل وبعضها لا مطلقا. والقاعدة في هذا كل ما ثبت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر, مثل أنواع التشهدات بالإضافة إلى أنواع الاستفتاحات, ومثل أذان بلال وأذان بمحذورة. فالسنة أن الإنسان مرة يقول هذا ومرة يقول هذا, أو المؤذن مرة يؤذن بأذان بلال مرة يؤذن بأذان أبي محذورة رضي الله عن الجميع, وهكذا, لأن كلها ثابتة. فالسنة الأكمل أن يأتي مرة بهذا ومرة بهذا ونقتصر على شيء منها, فهذا أيضا لا بأس به. نعم. قال وكان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي بن نجاد. يحيى بن سعيد وهو القطان البصري توفي عام 98 وهو من كبار الحفاظ. ويحيى بن سعيد في الغالب عنده تشدد في نقد الرواة وجرح الرجال. والأئمة كما هو معلوم على ثلاثة أقسام فيما يتعلق بهذا, منهم من عنده تشدد, ومنهم من عنده اعتدال, ومنهم من عنده تساهل, وبعضهم قد يتشدد في أناس دون آخرين, وهذا ما نجعل قسم وندخله ضمن الأقسام الأخرى. فيحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي هؤلاء عندهم تشدد, وهناك من عنده اعتدال كعلي بن المديني والبخاري فهؤلاء عندهم اعتدال, ومنهم من عنده تساهل في الكلام على الرجال مثل أحمد بن صالح المصري وهو من كبار الحفاظ, ومثل كذلك أيضا أبو عبد الله الحاكم في كلام على رواة المصدق فيه تساهل. فالأصل يقدم المعتدل, ولكن بشرط إذا كانوا في طبقة واحدة من العلم بالرجال, يعني مثلا ابن المديني وابن معين يقدم ابن المديني, إلا إذا كان مع أحدهما دليل. فلو كان يحيى بن معين غالب على التشدد ومع دليل قال إن فلان أخطأ في كذا وكذا وكذا فهذا يقدم لنا مع زيادة علم. فنقدم المعتدل لكن بشرط أن يكون في طبقة واحدة إذا لم يكن مع أحدهما دليل. لكن لو تعارض مثلا كلام يحيى بن معين مع كلام غيره ممن هو عنده شيء من الاعتدال لا يقدم كلام يحيى بن معين لجلالته وإمامته في هذا الفن. فيحيى بن سعيد قابل عبد الرحمن بن مهدي في الاعتدال, ويحيى بن سعيد القطان في التشدد. قال حدثنا الحسن بن عرفة وهو العبدي, الحسن بن عرفة هو العبدي توفي عام 57 و200, والحسن بن عرفة قد عمر وكاد يبلغ 100 وروى حديث مكثف هو من الحديث، وهو ثقة، ثقة صدوق، ويحيى بن موسى وهو البلخي أبو زكريا الملقب بخت، وهو ثقة مشهور، وتوفي بعد 40 و200 من العاشرة. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم السعدي المعروف بأبي معاوية الضرير، وهو من الطبقة التاسعة، توفي في 95 و100، وهو ثقة مشهور، ولكن تكلم أيضا في بعض حديثه، تكلم في رواية عن هشام بن عروة وفلان وفلان، فحديثه فيه تفصيل كما ذكرنا فيما سبق، كما ذكرت فيما سبق عن حارث بن أبي رجال، وحارث ضعيف فباتفاق على ضعفه، عن عمرة وهي بنت سعد الأنصارية، وهي ثقة مشهورة تبويت في حجر عائشة. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم بحمدك الحديث، فهذا الحديث أيضا ضعيف، وحارثة كما قال أبو عيسى تكل ما فيه وهو ضعيف، وأبو رجال والد اسمه محمد بن عبد الرحمن وهو ثقة، أبو رجال والد حارثة ثقة، ولكن حارثة ضعيف. نعم، ولكن كما ذكرت الحديث المرفوع يضم بعضها البعض الآخر مع ما ثبت عن الصحابة، فيكون هذا الحديث ثابت. ولعل يقف عند هنا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا أحد الأخوان يقول إذا اغتسل الإنسان هو كان على جنابه واغتسل وخرج من عند مني بعد ذلك، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح في هذا أن هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الحدث، أن هذا لا يوجب الغسل وإنما يوجب الحدث، والذي يوجب الغسل ما كان دفقا بلذة، وأحيانا قد يبقى شيء، فهذا مثل هذا لا يوجب الغسل على القول الراجح. هذا يسأل يقول كيف يعرف طالب العلم أصحاب هذا الصحابي وأصحاب أصحابه، فتقدم الكلام على هذا من خلال تنصيص أهل العلم على ذلك كما أبو رجب هنا وكما في تراجم رواة المشاهير، أو يكون هذا بالاستقراء، بالاستقراء الكبير فيعرف هذا الشيء. هذا يسأل أحد الأخوان عن الكتب التي ألفت في أحاديث الفتن والملاحم، فأقول بحمد الله ألفت كتب كثيرة في ذلك، وهذه الكتب على قسمين، إما أن تكون ضمن كتب أخرى، ضمن أبواب وقضايا أخرى، أو مفردة من النوع الأول مثل كتاب الفتن في البخاري، ومثل أيضا في مسلم وغيرها، فكتب الحديث في الغالب تشتمل على أبواب الفتن والملاحم، أو تكون مفردة مثل الفتن والملاحم لنعيم بن حماد الخزاعي، هذا كتاب قيم ولكن فيه حديث كثيرة مو بصحيح أو آثار وكذا، وله كتاب قيم. ومثل أيضا الفتن لأبي عمرو الداني وهو كتاب قيم أيضا، وأتى بعدهم بعض الحفاظ أو بعض أهل العلم من تأخر وألف أيضا كتب في ذلك، ومن أحسنها كتاب الفتن والملاحم لابن كثير، كتاب نفيد جدا وقيم مفيد. وأيضا في هذا الوقت ألفت مؤلفات أيضا في الفتن والملاحم، ومن أحسنها كتاب شيخنا الشيخ محمود بن عبد الله التويجري رحمه الله، كتاب قيم، إتحاف الجماعة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. هذا يسأل عن سؤال تقدم الكلام عليه بالأمس، وهو مسألة الدعوة إلى الله، يقولنا بعض الناس يعيبون عليه أن يتكلم مع وجود من هو أعلم من عندها وجود والدها وكذا، فأقول يا إخوان الدعوة إلى الله واجب على كل إنسان بعينه، لكن لا شك الناس يتفاوتون يختلفون، ولا كل واحد يجب عليه، كل واحد يجب عليه أن يدعو إلى الله، لكن هذا الواجب يختلف باختلاف الناس. هذا يسأل عن كتب الرجال، كتب الرجال كثيرة، وكما تقدم بعضها خاصة في الثقات وبعضها خاصة في الضعفاء وبعضها جامعة للثقات والضعفاء، ومن أحسن كتب الرجال ممن يعني في القرون الثلاثة، كتاب التاريخ الكبير البخاري والجوهر والتعديل لابن أبي حاتم والثقات لابن حبان، إذا ما وجد الراوي في هذه الكتب الثلاث قل ما يوجد في غيرها. فبالذات التاريخ الكبير والجوهر والتعديل هذه هي الأساس في بالنسبة للقرون الثلاثة، رواة القرون الثلاثة، وغيرها الكتب كثيرة. يأتي من بعدهم ألف مؤلفات مثل الميزان الذهبي، كتاب قيم، أو سير أعلام النبلاء له أيضا كتاب قيم، مثل تهذيب التهذيب لابن حجر، وقبل تهذيب الكمال المزي. فكل هذه كتب قيمة ومفيدة، فالرجوع إليها طيب. ومثل التنكيل المعلمي رحمه الله جعل على ثلاثة أقسام، قسم فيما يتعلق برواة الذين تكلم فيهم الكوثري بكلام باطل فترجم 300 راوي تقريبا دافع عنهم، وجعل قسم فيما يتعلق بالفقهيات وقسم في العقائد. فكل كتاب قيم، وبالذات فيما يتعلق بما نحن بصدده وفيما يتعلق بالرجال وفي غيرها أيضا. وبالنسبة للسؤال اللي قبل أمس، وهو تأثير علم الكلام والأصول في علم المصطلح، نعم، يعني أن أهل الأصول من ضمن مباحثهم يبحثون السنة ويذكرون ما يتعلق بعلم المصطلح، فأقول ذكروا أشياء فيها نظر. فهناك من ألف في المصطلح من أهل الحديث ذكر كلامهم الذي ذكروا في علم الأصول، يعني مثل زيادة الثقة تقبل مطلقا، هذا مو بصحيح، مثل عدم الالتفات إلى الشذوذ والعلة، هذا أيضا مو بصحيح. وقد نبه بعض العلم على ذلك أبو رجب كما نبه على هذا بالنسبة للكفاية الخطيب. بالنسبة للكلام على تقسيم حديث الرجال، هذا تقدم الكلام عليه قبل قليل. هذا أحد الأخوان يسأل عن، يقول بالنسبة لسالم ونافع، لماذا نأخذ بمن زاد على الآخر شيء لم يذكره الآخر؟ يقول هل نص أحد على هذا؟ هذا التنصيص عليه من جهتين، أما من جهة العموم وإن من علم حج على من لم يلم، هذه قاعدة صحيحة ذكرها للعلم ودلت عليها الأدلة، من علم حج على من لم يلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وإما أو الدليل الآخر أن الإمام أحمد لم يقدم واحد منهما، كما أيضا جاء عن يحيى بن معين. ثم أن البخاري ومسلم تقدم لنا بالأمس أنهم قدموا رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر في بعض الأحاديث، بينما رواها نافع موقوفة أو جعل عن عمر بن الخطاب، فهذا يعني هذا من الأدلة على ذلك. هذا يسأل عن هل يجوز ترك شعر البطين والعان أكثر من 40 يوما؟ لا يجوز، كما في حديث جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في ترك هذه الأشياء 40 يوم، أن لا يتجاوز هذا 40 يوم كما في مسلم والسنن. يسأل عن حديث أنس اللي في الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا كما جاء مفصلا أنه يكبر أربعا ويتشهد مرتين لله بالوحدانية وللرسول عليه الصلاة والسلام من نبوة إلى آخره، والإفراد أنه بدلا يكبر أربع في الإقامة يكبر مرتين، إلا قد قامت الصلاة أيضا يذكرها مرتين. هذا هو. يسأل عن حديث النهي عن الجلوس أو لبس جلود النمور، هذا نعم صح، جاء في حديث معاوية وحديث المقداد وهو حديث صحيح. هذا أحد الأخوان يسأل عن قول الناس بعد الإقامة عندما يقول المقيم لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. بالنسبة للترديد مع المؤذن، إنما يردد في الأذان دون الإقامة، جاءت النصوص الترديد في الأذان دون الإقامة، ولا شك أن الإقامة تسمى أذان لكن على سبيل التغليب، على سبيل التغليب وليس على يعني على جهة الانفراد. فهذا النص جاء في الأذان، رفع الأصبع عند الشهادة، فهذا لم يأتي وإنما جاء رفع الأصبع في التشهد كله من حين يبدأ الإنسان بالتحيات يشير بإصبعه إلى أن ينتهي، كما في ظاهر حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير وآل بن حجر وغيرها إلى أن ينتهي. وأما التحريك فهذا جاء في رواية شاذة عند أبي داود، سادها زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبي عن وآل بن حجر، وخالف جمع روى أصل الحديث سفيان بن عيينة والثوري وعبد الله بن أدريس وشعب بن الحجاج وفلان وفلان، ولم يذكروا هذه الزيادة، فهذه زيادة شاذة. وقول الإنسان عند الطعام بسم الله وعلى بركة الله، لا هذا مو صحيح، وإنما الذي جاء التسمية، هذا الذي جاء. حديث الندم توبة هذا رواه بن ماجه هو أسناده جيد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يسأل عنه، ما أدري ذكر حديث ما أدري، نعم لعلك يسأل عن حديث من قتل وزر له 100 حسنة ثم كذا وكذا يقل العدد على حسب الضربات، هذا ثابت في الصحيح الحديث. هذا يسأل عن تكرار صلاة الاستخارة، فأقول إذا ما تبين الإنسان يعيد يكرر يصلي مرة أخرى يدعو ربه عز وجل. لعلك عند هنا هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.